قصدت في رحلة الإفريقية أن أقف عند بعض مساجدها التي كان لها أثر كبير في تاريخ هذه الأمة.
أقف الآن عند جامع القرويين.
وهل يمكن لي أن أتجاوز إفريقيا دون الوقوف على القاهرة؟
ماذا يريدون من مصر؟ دفاع كل مسلم عن مصر، لأن مصر إنما هي ملك للمسلمين جميعا.
وهل يمكن لي أن أتجاوز القاهرة دون الوقوف عند جامعها الأزهر؟
الأزهر عبر التاريخ يعتبر مدرسة علمية وجامعة شرعية، من أشهر بل هو أشهر الجامعات عبر التاريخ. فقديما كانوا يقولون لا يكون العالم عالما حتى يدرس في الأزهر.
لم يجد الفرنسيون مقاومة شديدة في تونس كالتي رأوها بين جنبات جامع الزيتونة.
أقف الآن في هذا الجامع العظيم، جامع الزيتونة، والذي كان يعد منهلا من مناهل العلم ومنبرا من منابر النور والهدى. نوره لم يكن مقتصرا على تونس فقط، وإنما تعد ذلك إلى سائر الأقطار العربية والإسلامية.
الأزهر يعني القاهرة، والقاهرة تعني الأزهر. الأزهر الذي منذ أن شيد في عهد الدولة العبيدية وإلى يومنا هذا لم يغب تأثيره عن المشهد العلمي والسياسي للأمة.
من أشهر الجوامع التاريخية وبه يرتبط اسم مصر جامع الأزهر، وأنا أعلم يقينا أنني سأظلم الأزهر وأظلم كل من ينتسب إليه وأظلم كل محب له في عرضي لهذا التاريخ في مثل هذه الدقائق الموجزة.
كم من أنظمة ودول وحكومات وأفراد أرادوا أن يلوثوا سمعة الأزهر، وبقي الأزهر هو الأزهر.
الأزهر هذا الجامع الذي بناه جوهر الصقلي الوزير المشهور في دولة المعز العبيدي، بنى جامع الأزهر وغدا بعد ذلك من أشهر الجامعات العلمية. نعم، جامع الأزهر لما شيده وأقامه العبيديون كانوا حريصين على ألا يدرس فيه إلا المذهب الذي يعتنقونه، وكانوا يمنعون من تدريس بعض المذاهب الفقهية كمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكنه بعد ذلك غدا جامعة يحفل بها كل أحد. فلم يذكر عن السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما دخل مصر تعرض لجامع الأزهر، بل حرص على بنائه، وهكذا فعل السلطان بيبرز، فإن بيبرز رحمه الله شيد هذا الجامع، جامع الأزهر. وحتى في أيام الدولة العثمانية ولما تحول المسلمون كسلطة سياسية من مصر إلى الأستانة، لم يستطع العثمانيون أن يثنوا كثيرا من طلاب العلم وراغب التفقه عن ترك الجامع الأزهر، بل صاروا يفدون إليه من سائر أقطار العالم.
دخلت جامع الأزهر، وقفت عند بعض أساطينه، وتذكرت علماء الأزهر الذين كان لهم تأثير كبير في تاريخ هذه الأمة. وقفت عند بعض زواياه وأروقته، فتذكرت بعض طلاب العلم الذين كانوا يفدون إلى الأزهر من أنحاء العالم الإسلامي، وهم يرون العلم الكبير الذي تضمه جنبات الأزهر. الأزهر مشعل من مشاعل النور والهدى، وينبغي أن يبقى كذلك.
المماليك كان لهم دور كبير في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم الإسلامي، بدءا من صد عدوان التتار، ثم صد عدوان الروم، ثم محاولة إعادة هيبة الدولة العباسية بعد سقوطها في بغداد. لكن المماليك في آخر عهدهم بدأ الضعف يسري إليهم مع قوة العثمانيين هناك. فكان من أعظم الإنجازات التي حققها السلطان سليم الأول محاولة التفكير في ضم مصر للدولة العثمانية، واستطاع فعلا أن يكون جيشا قويا في سنة 922، وأن يتوجه إلى الشام التي كانت خاضعة لحكم المماليك، وأن يخضعها له، ثم بدأ بالدخول إلى أرض مصر، واستطاع أن ينتصر على المماليك في المعركة المشهورة في العباسية اليوم في سنة 923. وبدأ تاريخ العثمانيين يبدأ في العالم العربي من هذا المكان، هنا في جامع الأزهر.
إنني الآن في جامع الزيتونة، سأتجول بين أروقة هذا الجامع وألمح الناس وهم ما بين مصل وذاكر وتال للقرآن. سأصلي مع الناس لأدرك عظمة الصلاة في هذا الجامع الذي كان في يوم من الأيام محلا لإخراج العلماء وتسيير الجيوش وقيادة الأمة. جامع الزيتونة ليس جامعا للصلاة والخطبة والدروس العلمية فقط، لا، جامع الزيتونة مكان لإلهاب حماس الجماهير، جامع الزيتونة مكان للتأثير في الأمة.
فإنه من يقرأ في تاريخ جامع الزيتونة منذ تأسيسه في سنة 79 من الهجرة على يد والي تونس والقيروان في ذلك الوقت النعمان بن الحسان، يدرك أن هذا الجامع أدى دوره الحقيقي في تعليم الناس وتثقيفهم. عندما يتبادر إلى أذهاننا كلمة جامع، فإننا نفكر دائما في موضوع الصلاة والعبادة وخطب الجمعة، الأمر يتعدى ذلك. جامع الزيتونة كان عبارة عن مجمع فقهي وجامعة إسلامية يجتمع إليها العلماء من كل مكان. أن من ينظر في جامع الزيتونة وكيف أنه احتوى مذهب الإمام مالك رحمه الله يدرك تماما أن هذا المذهب منذ عصر سحنون المالكي رحمه الله اجتمعوا على مذهب واحد. البلاد الإسلامية وبعض المدارس المنتشرة فيها كانت يجتمع فيها أكثر من مذهب، المذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي.
وأنا في الزيتونة تجمع لي جماعة من أهل تونس وصاروا يحدثوني عن الزيتونة وعن أثرها، صاروا يحدثونني عن تونس، صاروا يحدثوني عن الفرقة وتغير الحال الذي ألمت بها الأمة في تونس وفي خارج تونس. أول جامعة في العالم الإسلامي هو جامعة وجامع الزيتونة، وهو أقدم جامع في تونس بعد المسجد الجامع في القيروان. كان جامع الزيتونة محور عناية الخلفاء والأمراء الذين تعاقبوا على تونس. حرصت حرصا كبيرا في زيارتي إلى المغرب أن أقف في جامع القرويين. ما الذي أريده من جامع القرويين؟ سؤال كنت أسأله نفسي وأنا متوجه بين الأزقة إلى جامع القرويين. أريد أن أقف عند تأثير المرأة في حياة هذه الأمة، فجامع القرويين منذ أكثر من 1200 سنة شيدته امرأة أرادت الخير في هذا الجامع.
جامعة القرويين التي كان مهدها جامع القرويين تعد من أشهر الجامعات التي حرص العلماء على أخذ العلوم فيها والدفاع عنها، ولقد برز دور علماء المغرب في الدفاع عن هذا المحضن العلمي الكبير في منتصف الخمسينات من القرن الماضي. الشيخ عبد الله قنون رحمه الله تعالى كان من أشهر علماء المغرب، بل ومن علماء المسلمين، ممن تفطن إلى خطورة الدمج بين التعليم الديني والتعليم العام. فالدمج بينهما يعني أن يذوب التعليم الديني وأن يصير جزءا من التعليم العام فتظهر حلاوته وما كان عليه من مستوى كبير في علمائه وطلابه.
كبر هذا الجامع ونما ونما علمه حتى صار من أكبر الجامعات في العالم تأثيرا. أردت في زيارتي إلى هذا الجامع أن أزور حلق العلم وأساطين العلماء، كان يأمه الكثير من طلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. أردت في جامع القرويين أن أشاهد ذلك المنبر الذي شيد في أيام دولة المرابطين لأرى أثرها الكبير هنا في فاس وفي غيرها من أنحاء المغرب، بل وفي الأندلس أيضا. أردت في جامع القرويين أن أقف عند الأوقاف التي تحيط في هذا الجامع، فهذه الأزقة تضم من أوقاف المسلمين المدارس والمساجد والزوايا والتي كان يقيم فيها بعض طلاب العلم ويستفيدون من خيرها وريعها. لما وثقت مساجد الكويت كنت قد اتصلت بمحسنة فاضلة يقال لها أم علي، وسألتها أن تعطيني معلومات عن والدها المحسن برجس عبد الله السور رحمه الله تعالى، فأعطتني معلومات عن والدها، ضمنت هذه المعلومات في كتابي معجم مساجد الكويت. ولما وثقت مسيرة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، كنت دائما أسمعه يقول: انطلاقتي في إفريقيا كان بتبرع امرأة محسنة يقال لها أم علي، تبرعت بمبلغ كبير جعلته نواة للعمل في إفريقيا في مسجد في ملاوي.
امرأة كبيرة في السن في شرق كينيا أسلمت وعمرها 70 سنة، حفظت كثيرا من القرآن الكريم بعد إسلامها وصارت داعية إلى الله. يقول الدكتور عبد الرحمن السميط: وفي إحدى رحلاتي إلى شرق كينيا التقيت بهذه المرأة العجوز، فجمعتني بنساء أسلمنا على يديها. يقول الدكتور عبد الرحمن السميط: فتعلمت أن الداعية إلى الله لا يعرف سنا محددا، الدعوة لا تميز بين صغير ولا كبير، تعلمها هو كما يذكر من هذه المرأة الكبيرة الطاعنة في السن، ونتعلم ذلك جميعا منه هو رحمه الله تعالى الذي قضى إلى آخر حياته وهو يبرهن لنا على أن الداعية إلى الله لا يعوقه عن الدعوة كبر سن ولا مرض ولا شغل.
حسيت واقتنعت قناعة تامة بأنه لا قيمة لحياتي إذا لم أساهم في تغيير واقع سلبي أو مر في حياة الآخرين، فقررت أن يكون كل يوم من أيام حياتي هو يوم لخدمة الآخرين حتى يغيروا الواقع السيء اللي يعيشوا فيه.
ولما كنت أعرف هذا الاسم، وفي يوم وفاة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله، ذكرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وقلت: انطلاقة الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله في إفريقيا كان بتبرع من المحسنة الخالة العزيزة أم علي جابر الأحمد الجابر الصباح وفقها الله. وفوجئت باتصال من الخالة العزيزة أم علي، وقالت بصوت الغضب: يا عبد العزيز، عبد الرحمن السميط حفظ السر 30 سنة وأنت لم تحفظ السر يوما واحدا؟ أغلقت هاتفها حفظها الله وهي تبكي متأثرة بما سمع.
بعد تنفيذ 200 ساعة تلفزيونية وثقت فيها الكثير من البلاد الإسلامية متجولا فيها، أوجه الدعوة للقنوات والقطاعات الحكومية والأهلية والشركات المساهمة لرعاية هذه البرامج الثلاث: دول الخليج آثار وأخبار في التعريف بدول الخليج في الجاهلية والإسلام، البرنامج الثاني سحابة الخليج تمطر العالم في التعريف في العمل الخيري الخليجي في العالم، والبرنامج الثالث آسيستان في التعريف بالحضارة الإسلامية في شرق آسيا وفي غربها. الدعوة موجهة لكم جميعا. بأفريقيا قد رأيت الحياة وبسمة حب ودمع.